معكم حول الحدث. سعد الصابري.
نخصص هذه الحلقة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك محطات. في مسيرة قائد عسكري رئيس دولة خرج عليه شعبه مطالبا برحيله ليتنحى ويحاكم ويظل في دائرة الضوء حتى وفاته في 25 من شباط فبراير، أي بعد 9 سنوات من تركه كرسي الحكم. هذه الساعة مخصصة لهذا الحدث وهذه المحطات. يرافقنا خلالها فنسون ستيفينار على الإخراج وإشراق في التنسيق. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
مبارك تولى قيادة القوات الجوية المصرية عام 1975 وقضى ما يقرب من 6 سنوات نائبا للرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ثم تولى حكم مصر قرابة 30 عاما عقب اغتيال السادات عام 1981، حتى أجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في 25 يناير على التنحي عن الحكم عام 2011. كان مبارك أدين بالحبس 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية، قضاها في فترة الحبس الاحتياطي، فيما حصل على أحكام بالبراءة في عدة قضايا منها اتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير. وفور إعلان نبأ وفاة مبارك تباينت ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أنه بطل وصاحب الضربة الجوية في حرب أكتوبر عام 1973 وأنه حفظ دماء المصريين ونعمت مصر في عهده بالسلام، فيما كتب آخرون أنه في عهد مبارك غابت الديمقراطية وانهارت منظومة التعليم والصحة في مصر وانتشر الفساد والأمراض بين أفراد الشعب المصري. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
أقول من جديد أنني لن أتهاون في اتخاذ أي قرارات تحفظ لكل مصري ومصرية أمنهم وأمانهم
في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.
آسف مش كفاية،
كلمة آسف مش كفاية
على 30 سنة حماية.
أتحدث إلى حضراتكم باقتناع أكيد بأن عجلة التاريخ لا ترجع أبدا إلى الوراء، وأن أحدا لا يستطيع أن يزيف التاريخ، فالتاريخ يعي أخضر الرجال ويعطي كل ذي حق حقه.
معكم حول الحدث، سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
التاريخ يعطي كل ذي حق حقه، وثلاثون عاما من الحكم ليست بقليلة. 30 عاما قضاها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على رأس السلطة في مصر، استكمل خلالها خطط السلام التي رسمها السادات، استرد سيناء عام 82، خاض معركة تحكيم دولي لاستعادة طابة أيضا، وانتهت يعني هذه المحاكمة أو المحكمة الدولية بإعادة طابة إلى السيادة المصرية. محطات عديدة نحاول أن نعرج عليها، ولا سيما 9 سنوات الأخيرة في حياة هذا الرجل. معي هنا عبر الهاتف من مصر الدكتور حسام فاروق، الكاتب الصحفي والباحث في العلوم السياسية. أرحب بك، كما أرحب في الاستوديو معي هنا في باريس الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، في انتظار أيضا أن ينضم إلينا ضيوف آخرون. دكتور عاطف الطرفة، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، سيكون معنا بعد قليل، هو في الطريق إلينا حاليا. إذن هنا ربما أبدأ معك من الاستوديو هنا دكتور محمود رفعت، وفاة حسني مبارك هل تمثل نهاية صفحة في تاريخ مصر؟
لا، لأنه هو النظام ممتد من 1952 لليوم. مبارك أتى بشرعية أكتوبر وأتى من رداء عسكري في نهاية المطاف، وهنا لابد أن نفرق ما بين مبارك في مرحلتين أو اثنين. مبارك، مبارك العسكري وحتى عام 1975 تاريخ تعيينه نائب رئيس الدولة، وحتى هذه اللحظة لم يكن هناك غبار على الرجل، بل الرجل أدى ما عليه من واجب لوطنه وكان يعتبر بطلا قوميا. يعني لو انتهت صفحة محمد حسني مبارك على هذا المنوال لكان ألحق بسعد الدين الشاذلي وبالمشير الجمصي وبهذه الأسماء اللامعة في العسكرية المصرية رحمهم الله، ولكان الرجل يعني لم يتناوله أحد بأي نوع من النقد. ولكن الجزء الثاني من مبارك أو مبارك اثنين، وهو الرئيس المدني المعسكر المدني الذي بقى ثلاثة عقود، في ثلاثة عقود تحللت الدولة المصرية في آخر عقدين من حكمه، بالاقتصاد المنهار، بالتعليم المدمر، بالبلد التي فقدت أنواع الحريات، اللعب والتلاعب مع الإسلاميين خاصة منهم الإخوان برسم صورة زائفة أن هناك في مصر ديمقراطية، والإخوان يجدون اللعب مع كل النظم للأسف الشديد. وهذا كان على حساب الحياة السياسية المصرية وخنق السياسة المصرية، مما هذه الظروف جميعا جعلت أو خلقت ثقافة اسمها ثقافة الفساد، أن الفساد شيء مقبول اجتماعيا، وأصبح هناك له مسميات مثل الفهلوة ومثل ومثل. هنا مبارك هذا الشق الثاني هو الذي كان عليه النقد. ما حدث مع مبارك منذ عزله إلى وفاته هي سلسلة مسرحيات، يعني لم يكن هناك محاكمة حقيقية. الإدانة الوحيدة التي أخذها في القصور الرئاسية، في سرقة القصور الرئاسية، وكانت واضحة، يعني واضحة جدا وجلية جدا، أنها لإبعاد أبنائه عن الحياة السياسية وعدم وضمان عودتهم مرة ثانية إلى الحياة السياسية. وبالتالي يعني نحن لازلنا في نظام وبوتقة مستمرة من 1952 إلى اليوم لم تطوى أي صفحة فيه. هو نحن ننتقل من شابتر أو من
فصل إلى فصل،
من فصل إلى فصل في مسرحية ممتدة منذ 1952 إلى اليوم، منها بعض الفصول الباردة ومنها بعض الفصول الساخنة. نحن الآن في عصر ساخن مثل عصر عبد الناصر في بداياته. لو استمر حكم السيسي نفسه عدة سنوات قادمة سيأتي بالإسلاميين أيضا وسيلعب مع الإخوان، والإخوان سيقبلوا مرة أخرى ما فعلوه مع مبارك.
سنتحدث عن المحاور الاستشرافية ربما في نهاية هذه الحلقة إذا تسنى لنا ذلك، ولكن أذهب إلى القاهرة إليك دكتور حسام فاروق الكاتب الصحفي والباحث في العلوم السياسية، وتحديدا للحديث حول يعني هذه الوفاة التي تثير انقساما أو تباين، لا نقول انقساما، تباينا حتى في تعاطي الشارع معها.
بعد تحياتي لحضرتك ولضيفك في الاستوديو، بداية أنا أريد أن أوضح شأن بعض النقاط بشأن هذه المداخلة. أنا إذا كانت في هذه المداخلة أي إساءة للمؤسسة العسكرية فأنا أقرر أني ما شاركش فيها من الأساس، فعشان بس تبقى الأمور واضحة. نحن بصدد رئيس أسبق توفاه الله الآن، له ما له وعليه ما عليه، عليه انقسامات عليه انقسامات. كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر، لا أحد ينكر ذلك. كان قائدا للقوات الجوية في حرب أكتوبر بشهادة الأعداء قبل الأنصار. هذا الرجل كان له دور كبير في حرب أكتوبر، قاد مصر لثلاثين عاما. بالتأكيد هو عليه يعني انقسامات، وفي لا سيما في فترة السنوات العشر الأخيرة من حكمه. لكن إذا عملنا بمقولة اذكروا محاسن موتاكم، الرجل بين يدي ربه الآن. الرجل قاد مصر في سنواته الأولى في فترة عصيبة جدا بعد اغتيال الرئيس السادات، في حقبة كانت حقبة دموية صعد فيها الإسلام السياسي، وكانت هناك الجماعات الجهادية والتفجيرات، كانت حقبة من الدم، حكم بتوازنات لم يكن
هي ليست إساءة أو حتى إهانة أو موقف أو تقييم للشخص نفسه، ولكن هي قراءة في محطات فترة حكم فيها مصر، وهي فترة ليست بالقصيرة وليست بالقليلة.
ما هي لأنها فترة ليست بالقصيرة، فهذا الرجل يحمل له المصريون رغم أن هم نفسهم المصريون الذين خرجوا عليه يحملون إليه قدر من الود يجعلهم الآن يودعونه. أنت لو طلعت وسائل التواصل الاجتماعي ستجدين من سموا أنفسهم قادة ثورة 25 يناير، ولتقرأي ما كتبه وائل غنيم وأمثاله عن في عزائهم للرئيس مبارك، في نعيهم للرئيس الأسبق مبارك. مبارك لم حتى حينما تنحى عن الحكم لم يهرب خارج البلاد، قدمت له عروض للسفر خارج البلاد، كان منضبطا حتى وهو مريض على سرير داخل المحكمة، وكان يجيب إجابات منضبطة، لم يكن متعاليا. الرجل لنتفق أن كل القادة السياسيين في العالم لهم أخطاء، الرجل أخطأ، الرجل عاش فترة من حكمه إلى حد ما كان مريضا، حكم السن، ولكن دعينا نتفق أنه كان بطلا من أبطال حرب أكتوبر، نودعه لأن نحن نودع قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر.
نعم، ابقى معي دكتور حسام فاروق، أتمنى أن تبقى معنا، يعني الاختلاف الرأي لا يفسد لي الود قضية، كلاكما من مصر، كلاكما مصري، وتتحدثون عن فترة شكلت تاريخ مصر والتاريخ جزء مهم في حياتكما نظرا ل يعني المرحلة التي ولدتما فيها أيضا.
هو طبعا يعني أنا بدأت حديثي بأن مبارك ليس شخصا واحدا، مبارك جزئين، مبارك هو البطل العسكري، ولو انتهت حياته السياسية وتوقف دوره مثل ما توقف دور المشير الجمصي والمرحوم سعد الدين الشاذلي إلى آخره، عند هذه النقطة لا كان الآن مبارك لحق بهم في هذا الإطار الشرفي العظيم، لأن الآن حينما تذكر للشعب المصري سعد الدين الشاذلي الكل سيقف احتراما، لن تجد خلافا على سعد الدين الشاذلي، لن تجد خلافا على المشير الجمصي عليهم رحمة الله، ولكن ستجدي من ينتقد مبارك، لأن مبارك زج بنفسه في الحياة السياسية وأفسد الحياة السياسية، لا نستطيع أن، وإلا لماذا خرجت الملايين في 25 يناير؟ يعني هذه نتيجة طبيعية. ولكن الأخطر الذي فعله مبارك ليس إفساد الحياة السياسية وليس فقط التلاعب مع الإخوان، لأن مبارك والإخوان هم من أفسدوا أو هم المسؤولين، يعني لا يمكن أن نحمل مبارك فقط وحده المسؤولية عن ذلك، كان له شريك في هذا الإفساد وهو النظام وهو الإخوان أو الإسلام السياسي.
أتت بهم الصناديق، يعني كان نظاما يحاول أن يكون ديمقراطيا، أن يعطيهم فرصة، وصناديق أتت
ما بهم. هذا بفعل تجهيل الشعب، وهذا بفعل تهدم التعليم، لو أن هناك وعي شعبي أو النظام فتح الأفق لأن يكون هناك وعيا شعبيا لما اختارت أبدا الناس من يقول لها الصندوق حينما تضع فيه اسمي ستدخل الجنة، لم يكن أحد ليختار هذا الاختيار، لكان عارف الناس أن هذا محض نصب واحتيال أن يقال لي انتخب فلان كي تدخل الجنة، أنا انتخب فلان بناء على برنامجه وليس لجنة أو نار، هذا أمر غيبي، حينما أدخل قبري سأعرفه، ولكن في الحياة الدنيا هو برنامج انتخابي. كان هدم الوعي وهدم التعليم وهدم أيضا المؤسسة التعليمية في مصر كان يسير بطريقة منهجية. لا تنسي حضرتك أن يعني طبعا مبارك ورث أيضا هذا الإرث، يعني هو الذي بدأ الإرث عبد الناصر، يعني نحن لا ننسى أو المسألة بدأت من عبد الناصر، الأسامي اللامعة في التاريخ المصري كلها تكونت قبل مجيء عبد الناصر وقبل مجيء النظام العسكري إلى السلطة، ومن هنا نكتشف أن من ماتوا منهم يعني زكي نجيب محمود، طه حسين العقد، نجيب محفوظ، كل هؤلاء
مصر تكونوا. أنجبت زويل ومجدي يعقوب،
لا ليس مصر من... تكوين زويل في أمريكا، عفوا هنا نختلف، تكوين زويل
هو خريج من جامعات مصر ومن ثم أكمل،
ولكن نعم، ولكن التكوين العلمي لهم في أمريكا، يعني مصر ما قبل 52 لا كان عندنا الدكتورة فايزة أحمد التي كانت تسعى إلى امتلاك مصر القنبلة الذرية، كان عندنا الدكتور مصطفى مشرفة، هؤلاء تكونوا ما قبل عبد الناصر. من أول النظام العسكري من 1952 أو من 1954 حينما لعب عبد الناصر مع الإخوان كما يقول محمد نجيب عليه رحمة الله في كتابه كنت رئيسا، من أول هذا اللعب والتلاعب بدأ هدم المجتمع المصري وتحليل وتفكيك الدولة داخليا التي بنيت على مدار 150 سنة تقريبا أو 145 سنة من محمد علي وأبنائه، ودخلت أوروبا واحتلت هنا وغزت هنا وبنت وشيدت دولة عظيمة، واستطاعت أن تكسر الإمبراطورية العثمانية في مواقع كثيرة وتكسر القوى الأوروبية. فبالتالي هو مبارك ورث، ولكن ما يلام على مبارك أنه لم يعدل 30 سنة كان تحت يده إمكانيات لها أول ليس لها آخر.
لا.
المنطقة لم تكن مضطربة مثل الآن في عصر مبارك. كان هناك فقط الحرب العراقية الإيرانية وهذه تبعد آلاف الأميال عن مصر. لم يكن هناك تهديد اقتصادي بل كان هناك عنده تنوعات اقتصادية. لم يكن عنده تهديد أمني بل كان عنده استقرار.
لا.
ولكنه اختار ضرب تفريغ البلد من محتواه. عدم اللجوء إلى ما قبل 52 لبناء بلد قوي حتى لا ينافسه أحد على الحكم.
لأنك تحدثت عن الاقتصاد وكيف كان في وقته داخل مصر من عملوا خلال سنوات حكم محمد حسني مبارك، منهم دكتور جمال بيومي والسفير ومساعد وزير الخارجية الأسبق في مصر، تحدث كونه أيضا أمينا عاما للمشاركة المصرية الأوروبية لوزارة التعاون الدولي، تحدث عن تلك الفترة التي كانت في بدايتها صعبة. كان هناك مقاطعة عربية في بداية حكم محمد حسني مبارك لمصر، وأنه استعاد من خلال العلاقات الخارجية دور مصر ومكانتها حتى على الصعيد الاقتصادي. لنستمع إلى دكتور جمال بيومي ثم نعود للحديث. فانسون ستيفينار سيعمل على اسمعنا هذا المقتطف من حديثنا معه.
في مجال العلاقات الخارجية يذكر له أنه تعامل بهدوء تامه وليس من الشخصيات المستفزة أو سريع الغضب، تعامل بهدوء مع العالم العربي واستطاع أن يسترد علاقة مصر بعالمها العربي، بل وببروز مصر مرة أخرى كأحدى الدول الرائدة والقائدة في المنطقة العربية. أيضا في عهده تفاوضنا في أهم واحد من اتفاقات التجارة العالمية وهو إنشاء منظمة التجارة العالمية وريثة الجات أو الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفات، لأن معناها انفتاح على الاقتصاد العالمي. ربما ترددت في هذه الخطوة بعض البلدان العربية حولنا، وصرنا من أوائل الدول التي انضمت إلى الجات ثم ورثتها منظمة التجارة العالمية. في عهدي أيضا فتحنا العلاقة مع الدول الأوروبية في ما يسمى باتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وهي تعبر عن مسار أوروبي مهم للعلاقات الأوروبية المتوسطية. كان في هذا تحدي كبير لأن مطلوب منا أن ندخل مع الاتحاد الأوروبي في عملية نتساوى فيها في المنافسة ونطبق قواعد التجارة العالمية. أيضا انضممنا إلى اتفاقية الكوميسا، السوق الإفريقية المشتركة لبلدان شرق وجنوب القارة، وأنشأنا بمبادرات مصرية منطقة التجارة الحرة العربية الشاملة. كل هذا يعني ساهم في نهضة التجارة الخارجية المصرية، واستعدنا علاقتنا بالدول العربية، وصارت القاهرة من أكثر عواصم العالم استضافة لعدد السفارات والبعثات الأجنبية. لأول مرة مصر تعقد اتفاق للإصلاح الاقتصادي برعاية من صندوق النقد الدولي، تم في عهد مبارك في بداية التسعينيات في حكومة الدكتور عاطف صدقي، وهو من أنجح برامج الإصلاح الاقتصادي التي مررنا بها.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
وعدنا مرة أخرى مع ضيوفنا، وهذه الحلقة المخصصة لمحطات في تاريخ حكم محمد حسني مبارك الرئيس المصري الراحل لمصر، ومع ضيوفنا. وعود إليك من القاهرة دكتور حسام فاروق، الكاتب الصحفي والباحث في العلوم السياسية، تحديدا على الصعيد الاقتصادي وصعيد التعاطي مع ما ذكره الدكتور محمود رفعت قبل قليل من تفريغ البلاد من محتواها على أصعد عدة منها التعليم. دكتور حسام،
التحية لبيسك. أنا حضرتك
تفضل.
بكرر التحية لبيسك الدكتور محمود رفعت، لكن برضو عايز ليه تعليق على كلام قاله قبل مداخلة السفير جمال بيومي. هو يعني مصر كما لو كنا بنتحدث عن عبد الناصر، فهو على مرتين أو ثلاثة أقول لك وإرث من أيام عبد الناصر وذكره العسكرة النظام العسكري، وهذا الحديث المتداول مع الأسف الشديد ويلمح منه إساءة للمؤسسة العسكرية. وأنا طلبت من حضرتك انه الي اساءه للمؤسسه العسكريه التي تحمي هذا البلد، ولولا المؤسسه العسكريه ما كان شيئا اسمه مصر وسط هذا المخطط الذي اريد به المنطقه العربيه باكملها.
هو لم يذكر اساءه للمؤسسه العسكريه، انا كنت استمع وهذه كلمه حق. هو ذكر اشخاص بعينهم انهم ينتمون للمؤسسه العسكريه، ربما هذا صحيح، ولكن
انا احترمه ونقدر وجوده مع حضرتك، ولكن كما طلبت من حضرتك اي كلام يفهم منه تلميح او اساءه او استخدام لفظ عسكره،
يعني يمكن يعني يمكنك الرد. ليس هو قال انه خلال حكم عبد الناصر، خلال حكم السادات، وخلال حكم مبارك.
اسمحي لي، اذا كنا نتحدث عن رجل رئيس اسبق توفى اهلا وسهلا، انما سناخذ الحديث الى ناحيه النظام العسكري والعسكره وما قبل عبد الناصر.
نعم نتحدث عن رئيس راحل، ولكن هذه الحلقه ليست لنعي الرئيس الراحل، هي الحلقه للقراءه بين سطور سنوات حكمه.
العسكره والنظام العسكري انا ارفضه تماما. المؤسسة العسكرية المصرية لها احترامها ولا تقديرها، هي التي صانت هذا البلد، هي التي حافظت على مصر دون جاراتها من
أجل. هل تختلف دكتور محمود رفعت مع ذلك؟
طبعا اختلف اختلافا شديدا.
لا
طبعا
اقصد المؤسسة
العسكرية. نعم اختلف مع ما مبدأ وجوهر القدسية، يعني الاله نفسه. يا سيدتي الاله نفسه مطروح للنقاش حكم الكتب المقدسة نفسها. القرآن نفسه يقول لا إكراه في الدين، الإنجيل أورد ذلك، والتوراة، الكتب السماوية رفعت القدسية عن الإله وفتحت باب النقاش فيه. فيعني هذا إن كنا فتحنا النقاش في المؤسسة العسكرية وإن كانت فاسدة أو صالحة، وإن كنت أنا لم أتطرق لهذا الملف من بابه أصلا، أنا تطرقت لجزئية هامة جدا. العمل العسكري الذي أداه مبارك عمل عظيم جدا، لو توقف عنده ولم يدخل عالم السياسة لأشدنا به، ولكان رجلا عظيما في كل الذكر، كما يذكر المرحوم سعد الدين الشاذلي. سعد الدين الشاذلي لا يوجد مصريان اثنان يختلف على انه كان رجل عظيم. سعد الدين الشاذلي بالمناسبة الذي رفع محمد حسني مبارك صورته من الصور العسكرية ومن بانوراما حرب اكتوبر ليضع صورته وهو تزييفا للتاريخ بالمناسبة، يعني من ضمن الإجحاف الذي أجحفه له ولأبطال حرب.
يعني إذا كان السيد ليست مسلمة، هناك ضيفك
لا 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 ليس هناك آراء، هي هذه حقائق، أنا لا أريد إلا الحقائق.
الحقائق والتاريخ يقرأ حسب وجهة النظر وحسب
إذا كان ضيفك الكريم يعني غير على المؤسسة العسكرية، فأنا أقول له يا سيدي حينما أنا أغار على سعد الدين الشاذلي والجمصي، فأنا الغيور الحقيقي على المؤسسة العسكرية المصرية، حينما أقول أن ما فعله مبارك إفساد للمؤسسة العسكرية، حينما أطاح بالرجل الذي بنى المؤسسة العسكرية مرة ثانية وهو أبو غزالة.
دكتور حسام فاروق
معاك في سعد الدين الشاذلي، ولا مختلف معاك في المشير الجمصي، دول قادة عظماء وقادة كبار، ولست مختلف أيضا عن حديثك عن أخطاء الرئيس الأسبق مبارك، ولكن أنا فقط أشير إلى تلميحاتك التي تقول فيها منذ عبد الناصر والنظام العسكري.
حضرتك زعلان عشان كده؟ لا ما هو بص حضرتك يا أستاذنا الفاضل، ما فيش دولة، أصل إحنا مش هنخترع العجلة، العجلة موجودة والتاريخ هو اللي دايما هو اللي مسيرها، احنا مش هنخترع العجلة. التاريخ قال يا سيدي ان النظام، سيبك بقى من عسكري، ان نظام سواء ملكي او عسكري، المهم جاي ليس بإرادة شعبية، سيكون دوما مدمرا للشعب في الداخل، منبطحا للخارج، مفرطا للخارج. شفنا ده في تركيا من قبل، وشفنا تركيا الحالية كيف يبنيها السيد أردوغان مع اختلاف الشديد معه في أشياء كثيرة، وشفنا دوت في بريطانيا، وشفنا دوت في قلب فرنسا نفسها، كيف أن النظم التي أتت بعنفوان وبقوة لم تكن برضاء شعبي فعلت بها. نرى ذلك الآن في الدول، بعض الدول العربية وبعض الدول الأفريقية التي يكون حكامها غير منتخبون ويأتون فقط لأنهم من سلالة معينة. رأينا كيف أنهم يدمرون البلاد في الداخل، مفرطين في ثرواتها.
حصل الثورة وحصل الانتخابات وجاء محمد مرسي، ما الذي فعله؟
لا ما هم الإخوان، هم سيدتي بص خلينا نكون متفقين، الإخوان هم موجودون لضرب أي تجربة ناجحة عربية. الإخوان موجودون منذ 1928 على يد بريطانيا لضرب أي تجربة عربية، ويعني هذا لا يخفى على أحد أنهم كانوا دوما الأداء التي خربت أي تجربة. يعني لولا
أخيرا وجدنا نقطة اتفقان فيها الحمد لله.
يعني أنا أحيل هنا إلى كتابات الرئيس المصري الراحل عليه رحمة الله محمد نجيب، وعن دور الإخوان مع عبد الناصر في عسكرة الحكم، ظن منهم أنهم سيكونون حزب الثورة، وكيف أنه استخدمه. نعم يا فندم،
هو انا اختلف هنا استخدامك لفظ عسكره
والنظام العسكري.
ما هو اللي مش جاي بإرادة شعبية بيبقى يا عسكرة يا ملكية.
هذا الكلام متداول يا دكتور محمود، هذا الكلام متداول. وأنا أرضى بك أن تكون منهم في أبواق التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابي. الله يفتح العسكر والعسكرة والنظام العسكري والقهر والقمع، هذا حديث يتداول لدى أبواق التنظيم في لندن التي ذكرتها ضمن عاصمة التنظيم الإرهابي، متداول في إسطنبول عبر أبواقكم من القنوات التي دشنت خصيصا لمهاجمة مصر. ففكرة الحديث عن مؤسسة عسكرية عظيمة بقاداتها بأنها صانت البلد، نقول عسكر وعسكري، فأنا رجل متخصص في المصطلحات والمفاهيم، فأنا أختلف هذه.
لكي نخرج، دعونا نخرج قليلا من هذه الجدلية ونذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نيويورك مع سيد مهدي عفيفي الذي ينضم إلينا وهو عضو في حزب الديمقراطي الأمريكي. أرحب بك سيد مهدي عفيفي، وهو أيضا من أصول مصرية معنا عبر الهاتف. ربما هنا حسني مبارك الرئيس المصري الراحل خلال سنوات حكمه الثلاثين في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كيف يمكن أن نقيم هذه الفترة؟
أولا تعزيا للشعب المصري كله، المؤسسة العسكرية وكل المصريين في جميع أنحاء العالم. لا يجوز الآن سوى طلب الرحمة لفقيد الأمة العربية وفقيد مصر. دعنا ننظر للعلاقة المصرية الأمريكية. طبعا طوال مدة حكم الرئيس الراحل كان هناك في بداية توليه الحكم علاقات وطيدة نشأت مما قام به الرئيس السابق أنور السادات رحمة الله عليه، لذلك امتدت هذه العلاقة. العلاقة المصرية الأمريكية لابد أن نعلم هي علاقة نشأت منذ زمن طويل واستمرت، وأهم العلاقات المصرية الأمريكية، وهذا واقع نراه نحن في الولايات المتحدة الأمريكية، هي العلاقات العسكرية الأساسية لمنظومة الشرق الأوسط. الشرق الأوسط، مصر هي أقوى قوة عسكرية كانت في هذه المنطقة، وكان التعاون المصري الأمريكي على جميع المستويات في جميع الفترات، وقد رأينا هذا في فترة المخلوع مرسي، أن العلاقات الأمريكية المصرية كانت من وراء الكواليس مستمرة، مع الرغم من اعتقاد البعض تعاون إدارة أوباما مع الإخوان أو إلى آخره، لكن الواقع الذي نراه من خلال هذه العلاقات أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تحرص أن تكون علاقتها مع مصر على أعلى مستوى، خاصة أن مصر هي الفيصل في قضايا محورية مثل القضية الفلسطينية وقضايا أخرى كثيرة. فلذلك أعتقد أن الرئيس الراحل
يعني في فترة أوباما في عام 2011، هل يمكن الحديث عن تغير الموقف الأمريكي؟ والبعض يقول ما حدث في عام 2011 وراءه الولايات المتحدة، دور هيلاري كلينتون، علاقتها بالإخوان المسلمين. البعض الآخر يقول لا، على العكس تماما، كانت الولايات المتحدة تحمي محمد حسني مبارك، ولذلك يعني ذهب بسهولة إلى منتجع شرم الشيخ، وجاءت المحاكمات التي وصفها ضيفي هنا في الاستوديو بأنها مسرحية، واختلف معه ضيفي عبر الهاتف دكتور حسن فاروق.
في الحقيقة دعني أتكلم من خلال من هو في المطبخ وليس من يعني من الخارج. أنا عضو في الحزب الديمقراطي وعملت في الحملة الانتخابية في مع الرئيس كلينتون، وكنت من أحد الأعضاء القريبين جدا في ولاية نيوجيرسي في الحزب الديمقراطي في أثناء فترة الرئيس أوباما. الواقع أن المفهوم السياسي الأمريكي للأسف في كثير من الأحيان يختلط. السياسة الأمريكية لديها دائما أبواب مفتوحة مع الجميع، لأن دولة في مثل الولايات المتحدة الأمريكية لا تراهن على شخص بنفسه، ولذلك حتى الآن أحب أن أعطي مثل ما يحدث في أفغانستان. لا زالت هناك مباحثات مع طالبان، مع أنها الولايات المتحدة الأمريكية تحاربها وتحاول القضاء عليها وعلى جماعات أخرى. السياسة الأمريكية معقدة بشكل كبير عما يحدث في منطقة الشرق الأوسط، مع أن السياسة الأمريكية في أثناء فترة أوباما كانت تظهر بأنها تدعم طرف ضد آخر، لكن الواقع أن كان هناك تعاون وتعامل مع من سيكون الموجود. اختيار ما حدث في مصر من دخول جماعة الإخوان المسلمين على الحكم.
نعم.
كان لابد على الإدارة الأمريكية والخارجية الأمريكية أن تتعامل مع من سيكون في أكبر دولة عربية ومن سيكون في هذه المنطقة.
نعم.
في نفس الوقت لابد أن يكون هناك تواصل مع نظام مبارك, ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تحمي طرف على طرف, وقد حضرت بنفسي لقاء يعني لا أعتقد كثير من الناس يعلمه مع السفيرة السابقة إلى مصر آن باترسون, والتقينا بها أكثر من ساعة في مناقشة كيفية التعامل مع ماذا سيحدث لمصر.
نعم.
وما يمكن التعامل به.
طيب.
ما يتدارك هذا كلام للاستهلاك الإعلامي فقط, لكن
نعم.
الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتفظ بعلاقات متوازنة مع كل القيادات.
طيب ربما أخذ تعقيبات بعد قليل منك دكتور محمود رفعت ومن دكتور حسام فاروق, ولكن نبقى دائما على أثير مونتي كارلو الدولية في هذه أثناء. أستغل أيضا هذه اللحظات للترحيب كذلك بالدكتور عاطف طرفة وهو رئيس الجالية المصرية في فرنسا. أرحب بك في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس دائما, ونحن نناقش هذه الحلقة سنوات ومحطات في حياة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
قضية اليوم, موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
وقبل أن نتطرق مجددا للعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية, لأن معنا مداخلة من الدكتور عادل طيفي, هو مؤرخ وأستاذ جامعي وباحث في الإسلام السياسي. قبل قليل كانت هناك جدلية حول استخدام الأنظمة المصرية منذ عبد الناصر وحتى الرئيس محمد حسني مبارك وفق ما قاله الدكتور محمود رفعت لورقة الإخوان المسلمين والتعامل معهم. إذا أمكن أن تعطينا من خلال التاريخ ما كيف كانت العلاقة على مدى 30 عاما مع الجماعات الإسلامية في مصر؟
يعني بالنسبة لظاهرة الإخوان المسلمين وما نسميه يعني في علم الاجتماع السياسي بالإسلام السياسي, هي ظاهرة قديمة كما تعلمون. فكر الإسلام السياسي بالمعنى, عندما نقول الإسلام السياسي نقول السياسة بالمعنى الحديث المرتبط بالدولة الوطنية. هذا التيار ظهر في نهاية القرن التاسع عشر حول السلطان عبد الحميد الثاني, وانتقلت هذه الأفكار عبر شخصية رشيد رضا إلى مصر. وفي العشرينات تعرفون أن طرحت مسألة الخلافة بعد أن ألغى يعني كمال أتاتورك السلطنة سنة 1924 على ما أتذكر, وكان الملك يعني فؤاد من بين المقترحين يعني, وكان يتقرب من الإخوان المسلمين على حساب حزب الوفد الذي كان ينادي أكثر بالدستور إلى غير ذلك. وما ساعد عمت يعني على ظهور الإخوان المسلمين ليس فقط في الحقيقة هذا التكامل بين القصر وبين الإخوان المسلمين, بل كذلك لابد أن نعرف طبيعة تركيبة المجتمع المصري, هو مجتمع يعني تطغى عليه إلى حد الآن التركيبة الزراعية بما تعنيه من محافظة, وهذا ما شجع في الحقيقة على أن يعني يكون للأخوان المسلمين منذ حسن البنا ثم في يعني في صبغتها الاجتماعية بتأسيس مدارسها إلى غير ذلك, ثم فيما بعد مع حسن مع سيد قطب حيث اتخذ الأخوان المسلمون منحى سياسي وأصبحوا يواجهون يعني جمال عبد الناصر. وفي الحقيقة في البداية كانوا يعتقدون الأخوان المسلمين أن جمال عبد الناصر والضباط الأحرار هم تواصل لفكر الإخوان وسيقومون بما قاموا به ما يدعون إليه إلى غير ذلك, لكن منطق الدولة والفكر العروبي كان متعارض إلى حد ما في الحقيقة على المستوى السياسي, لا أتحدث على المستوى المجتمعي, لأنه في الحقيقة حتى الفكر القومي العربي يبقى محافظ على مستوى اجتماعي يعيون ذلك.
وليس الفكر العروبي دكتور, دعني يعني أختلف مع سعادتك, إن ليس الفكر العروبي, لأن عبد الناصر
دكتور محمود رفعت ومن يتحدث إليك هو معي هنا في الاستوديو رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية,
لأن عبد الناصر سيدي الفاضل منذ 52 إلى 55 كان يعني نقدر نقول أو نحطها بين أنتخ دو جيمي كده بين هلالين, أنه كان ناسي مبادئ الثورة اللي هو دعا أنها ثورة اللي هو انقلاب في الآخر. وفي سنة 55 يعني من 52 إلى 55 هو كان متوجه إلى أفريقيا, وفكرة القذافي الولايات المتحدة الأفريقية هي فكرة عبد الناصر بالمناسبة.
دعوه الدكتور عادل الطيفي يكمل يوضح
مع ذلك الدكتور عادل, بس يعني الفكرة دي
سوق فتنة. اسمح لي كي أوضح. أنا أتحدث عن يعني عندما أقول الفكر القومي العربي يعني في البداية صحيحة, وحتى جمال عبد الناصر حتى يعني بعض المذكرات لمن كانوا في الجهاز الخاص الذي كان أسسه الحسن البنا للإخوان المسلمين, يقال أنه يعني في بعض المذكرات أن جمال عبد الناصر كان عضوا فيه. يعني العلاقة في البداية, اسمح لي أكمل, لكن عندما قلت أن الفكر القومي العربي بصفة عامة بغض النظر ما تتبناه عبد الناصر والإخوان المسلمون, هل كان ثورة ضباط الأحرار ثورة ولا إلى غير ذلك, لا أقصد ذلك,
لكنه يتعارض,
لم يقع تحديث مجتمعي لا على مستوى التعليم ولا على مستوى حقوق المرأة مثلا وكذا كذا, لا في الأنظمة البعثية ولا في صدرها ولا في مصر ولا غير ذلك. على كل هذا ليس موضوعنا, المهم أنه أصبح هناك توجه سياسي لحركة الإخوان المسلمين يعني مع حسن البنا, وفي جانب منه هو
إذن كنا نصل سريعا إلى فترة محمد حسني مبارك وهو موضوع هذه الحلقة.
نعم, على كل وتعرفون أن سنة 1964 خرج من هناك جهاز يعني الجهاد الإسلامي, وأول عملية أول مواجهة تقريبا كانت عنيفة وعنيفة جدا هي باغتيال السادات.
نعم.
لكن في الحقيقة اغتيال السادات كان مؤشر على تصادم, لكن هذا التصادم لم يدم طويلا, لأنه يعني فيما بعد يعني تعرفون أن تم يعني إدراج مادة في الدستور المصري تعتبر الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع, إلى غير ذلك كانت فيها ترجع. وأنا أعتقد أن فترة حسني مبارك خاصة يعني مع بداية التسعينات أصبحت فترة تقارب مع حركات الإخوان المسلمين بصفة عامة, ولو بطريقة تجعل منها الحزب يعني الوطني هو الدعامة الأساسية للسلطة, وخاصة مؤسسة الجيش. أنا أعتقد أن هذه العلاقة كانت حسني مبارك هو الذي استعمل حسب اعتقادي الخاص وحسب تحليلي, استعمل حركة الإخوان المسلمين بضمها في المشهد السياسي, لكن بطريقة تجعله قادرا على مراقبتها. وهذا ما يفسر أنه حتى في فترة الثورة في مصر الحقيقة الإخوان المسلمين في البداية لم يكانوا مترددين, لم يكونوا مهيئين للتماهي مع الشارع, حتى لما تماهوا مع الشارع لم يستطيعوا أن يحددوا موقفا واضحا لا من الانتقال الديمقراطي ولا من ثور ولا من العلاقة مع المؤسسة وحتى المؤسسة العسكرية. وحتى عندما كان مرشي في الحكم حرفضوا على امتيازات الجيش بما فيها أنه الميزانية ميزانية المؤسسة العسكرية هي ميزانية غير مدرجة في ميزانية الدولة بصفة عامة. هي طريقة في الحقيقة هي استعمل الإخوان المسلمون كوسيلة, لكن بعد الثورة استغل الإخوان المسلمون ثورة لم يقوموا بها, ولكن ظهر التصادم فيما بعد مع المؤسسة العسكرية لأسباب في الحقيقة تتجاوز هذا المستوى السياسي الذي كنا نحلله.
نعم.
بل فيها عمق مجتمعي كبير جدا.
شكرا جزيلا لك دكتور عادل الطيف المؤرخ والأستاذ الجامعي والباحث في الإسلام السياسي على هذه المداخلة, ومحاور عديدة 30 عاما لا يمكن اختصارها في 55 دقيقة, ولكن ربما هنا أتوجه إليك دكتور عاطف طرفة, لأنك يعني نعتذر أنك وصلتنا متأخرا نتيجة أن سيارة الأجرة وصلتك متأخرة أيضا. يعني إذا أمكن أن تعطينا خلال هذه الفترة مع كل هذه المتغيرات وهذه الجدلية التي كانت كنا نتحدث عنها سواء على العلاقة مع الإسلام السياسي أو على طريقة التعاطي الداخلي والسياسات الداخلية خلال فترة حكم رئيس الراحل محمد حسني مبارك, العلاقة مع فرنسا كيف كانت؟ نعم تفضل.
هو بالنسبة لحسني مبارك في أنا بقسمه إلى مراحل, في مرحلة كرجل عسكري وبعد كده مرحلة كرجل سياسي, له تصنيفات على المستوى العربي وعلى المستوى الداخلي المصري وعلى المستوى العالمي ككل. طبعا الرجل توفى إلى رحمة الله وأصبح الآن في معية الله. احنا بنحل الحاجات, لكن حتى ديننا ما بنزمش في حد, يعني الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول
نعم، ولكن يعني نتحدث عن العلاقات المصرية الفرنسية.
لما أنا جاي.
خلال فترة حكم محمد حسن مبارك.
نعم. العلاقات الفرنسية يعني دائما وأبدا علاقات مش مظبوطة مع مصر. رغم التغول الثقافي، وفي ناس طبعا فاكرين ان فرنسا يعني مع مصر في كل صغيرة وكبيرة، لكن ده مش مظبوط. فمن اجل هذا فرنسا يعني الواحد ما عرفهاش برضو لما عاش هنا فترة طويلة ودرس هنا وشاف التطورات حتى مع مصر يعني من ايام الحملة الفرنسية، وكانت الفترة بتاعت
مبارك.
فترة مبارك كان بيحاول يعني بيطلب السلامة في جميع الأحوال، السلامة مع فرنسا، السلامة مع أمريكا، السلامة يعني برضو لما مات السادات كانت لسه سينا ما رجعتش، كانت لسه طابع ما رجعتش الحدود المصرية. لما حدث برضو ان في كلموا عن مياه النيل قام وعمل وضربت عسكريا بعض المناطق، وفرنسا لن تنسى لمصر ما حدث في ثورة الجزائر حتى الآن. ولذلك برضو كل ما تقترب فرنسا أكتر من مصر كل ما التاريخ بيفكرهم احترسوا. طبعا فرنسا لها ناس في مصر، وأسوأ ناس اللي بيطالبوا بوضع بخروج تمثال ديليسيبس من مخازن الهيئة عشان نحطه في مدخل هيئة قناة السويس. لا يعني برضو في لسه في ناس متمسكين ب زي ما بيقولوا في كل مكان في العالم له ناس يعني حتى الان.
ومبارك نجح في توطيد العلاقات على الرغم من هذه الحقيقة وهذا الواقع الذي تحدث عنها فيما يخص يعني نظرة فرنسا نحو تجاه مصر،
لأنهم شعروا يعني هو شعروا أن هذا الرجل يبحث عن السلامة في المكان اللي هو فيه.
نعم، إذا رجل يبحث عن السلام والهدوء والاستقرار
السلام والهدوء لمصر.
إذا ما عدت إلى نقطة العلاقات الخارجية دكتور محمود رفعت، تأثير الغربي، تأثير أوروبا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية خلال 30 عاما.
نعم، دعني أنطلق مما قاله سعادة السفير جمال بيومي. طبعا جمال بي رجل قامة يعني، ولكن عشان أسمي الأمور بمسمياتها وأرجو وهو يعني أخ كبير يعني وحبيبي قلبي قوي ما يزعلش، هو كان موظف في هذا النظام فلا يمكن أخذ رواية يا جماعة. رئيس الدولة باختصار شديد مثل رئيس شركة، في الآخر بحسبه إيه المنتجات، إيه المعطيات، كان تحت إيدك إيه، ماذا ما هي العقبات التي قابلتك، يعني حساب تكلفة وتكلفة وأرباح. الإدارة هي هكذا، هذا علم الإدارة، ورئيس الدولة وظيفته أن يدير الدولة كيف استلم مبارك وكيف فعل. حينما تكون الدولة وقعت بعض الاتفاقيات الاقتصادية مثل الكويز ولا مع إسرائيل ومثلها
اتفاق ماركوميسا
أو
غيرها
من منظمة التجارة العالمية، الأشياء التي ذكرها السيد جمال بيومي سعادة السفير جمال بيومي، أو أنها هدأت الموقف عربيا، هذه وظائف رئيس الدولة، هذه ليست منحة من رئيس الدولة، ليست منحة أن يجلس لنا مبارك على مدار 30 عاما
في منطقة مستقرة كدول الغربية. يعني هذه ليست منحة وليست
طبعاً
هذا طبيعي طبعاً، ولكن في منطقة الشرق الأوسط هي منطقة على صفيح ساخن طيلة الوقت،
ليست على صفيح ساخن. من يجلس هذه المنطقة على صفيح ساخن هو انقلاب 52 لليوم، من انقلاب 52 حتى اليوم، ما قبل 52 كان هناك استقرار اجتماعي قبل كل شيء، كما كنت أقول منذ قليل أكرر، لم يتكون عندي زكي نجيب محمود جديد، لم يتكون عندي مصطفى مشرفة جديد، لم يتكون عندي أحد اجتماعيا. هذه الأسامي والرموز ليست مجرد رموز، هذه أعمدة في المجتمع، هي التي تمسك المجتمع وتضمن استقراره، هذه هي التي حررت فرنسا من النازي حينما دخل إليها، هذه هي التي تعيد المجتمع إلى رشده ووعيه، وستعيد أمريكا بعد مرحلة ترامب الجنونية. هذه هي التي تكبح جراء ترامب الآن من أن يدخل بأمريكا في حائط يهدمها. هذه الرموز لم تتكون، لم يسمح لها نظام عسكري منذ 52 إلى اليوم بالتكوين. طبعا من تلاعب، يعني ليس النظم العسكري وحدها هي المخطئة، من تلاعب ولاعب النظم العسكرية، وهذا يبدأ بكلام الرئيس الراحل محمد نجيب عليه رحمة الله، هم الإخوان المسلمين أو الإسلام السياسي أو الإخوان المسلمين، يعني تلاعبوا مع كل هذه النظم، لم يتركوا نظاما لم يتلاعبوا معهم.
ماذا كان دور الدول الغربية أو القوى الكبرى؟
الدور الدول الغربية مع في مرحلة حسني مبارك، حسني مبارك أعطى لكل من أراد شيئا أعطاه إياه، يعني لم يقف في ملف عند السيادة المصرية الحقيقية، أهدرت سيادة مصر إقليميا ودوليا في عصر مبارك. أنا كرجل علاقات دولية أرى الأمور بهذا المنظار. حينما أقارنه،
ما هي الأدلة على ذلك؟ مثلا بعض المؤشرات أو بعض ما،
على سبيل المثال جامعة الدول العربية لم تستطع سنة 1990، يعني الكثير وسيد جمال بيومي وضيف حضرتك من القاهرة أشاد بفكرة عودة الزعامة المصرية، تك 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 الكلام الكبير هذا. حينما غزا صدام حسين الكويت، اتفاقية الدفاع المشترك لم تفعل، اجتماع جامعة الدول العربية الذي تم في القاهرة لم يستطع مبارك إلا أن يقترح على الحاضر أن يأتوا بالأمريكان ليخرجوا صدام حسين. طب فين اتفاقية الدفاع المشترك؟ فين القوات العربية التي كانت تخرج صدام حسين من الكويت وتعيد الكويت إلى أهلها؟ هذا كله كان هدر لقيمة مصر. لو كان هناك رئيس يعني يسير بعقلية مؤسساتية ما استدعى الأمريكان ليهبطوا في المنطقة ولن يخرجوا منها. الأمريكان لن يخرجوا من هذه المنطقة حتى ينضب البترول.
نعم، هذا يعني يصب في أيضا في مقاله الدكتور عاطف قبل قليل، وكان يبحث عن، يقول الدكتور عاطف عن السلام، أنت قلت يعطي كل نعم. طرف ما يريده. طيب هنا دكتور حسام فاروق، العلاقات مع الأطراف الخارجية لا سيما يعني أقصد القوى الكبرى.
الأول أنا عايز أرحب وصول صديقي دكتور عاطف صرفة وحييه.
نعم دكتور حسام فاروق يحييك.
ولكن أنا يبدو أن حضرتك حين دعوتي الدكتور محمود للحديث ربما دعوتيه للحديث الإساءة لثورة يوليو وجمال عبد الناصر.
لا هذا أريد
الحديث عن الرئيس.
أنا ما ردتش، أنا سبته وسبته يقول اللي عايز يقول، ما ردتش.
لكن أنا دعوته كانت لأنه قبل ما حضرتك تيجي يا دكتور عاطف، هو برضو انقلاب يوليو عبد الناصر.
يا دكتور حسام ما هو خط لا يمكن فصل حلقات،
هي سيب كلمة انقلاب.
هو سلسلة من الحلقات، ما ينفعش تمسك حلقة من غير ما تجيب.
طيب سجلنا تحفظك يا دكتور حسام.
وانا اتجاوز هذه النقطة. الدكتور عبد الطرفة قال ان الرئيس مبارك كان يؤثر السلامة، وهذه حقيقة، ولكن يجب أن نعلم أنه حين تولى كان هناك شهور على استلام سيناء 25 أبريل وتمم ذلك، دخل في مفاوضات تدرس الآن، والدكتور محمود يعرف ذلك، تدرس الآن حول طابة والسرد طابة. كانت حقبة الثمانينات كما قلت صعبة جدا بالمد السياسي، المد الإسلامي السياسي ورد الآثر السلام. أما حديثك عن العلاقات مع الأطراف الخارجية، يعني أنا الحقيقة مش لاقي عنوان أسلم وأفضل من اللي اختاره صديقي الدكتور عاطف طرفة، أنه مبارك كان يرسل السلامة وكان يحتفظ بتوازنات حفظت لمصر هدوء على الأقل في فترة طويلة من حكمه. مبارك في الأول وفي الأخير أيضا كان عينه على الداخل المصري بغض النظر عن أن سمى هناك تجاوزات، سمى هناك فساد، الشعب صار، أنا أتفق مع بعضها واختلف مع البعض الآخر، ولكن الرجل أيضا لم يكن ليبيع الشعب المصري مقابل علاقات خارجية، لم يكن ليدخل في صفقات ضد الدولة المصرية لصالح دولة أخرى. الرجل كان حريص وظهر هذا في مواقف عديدة جدا جدا، وتحدثت عنها وسائل الإعلام الأجنبية في قضايا كبرى على مستوى العالم العربي. فالرجل لا بين يدي الله،
يعني لم يحدث إهدار أو هدر للسيادة المصرية برأيك مقابل هذا الاستقرار والهدوء؟
مطلقا السيادة المصرية كانت خط أحمر لدى مبارك، ربما يكون كان هناك فساد داخلي، كان هناك.
طب أنا أقول لحضرتك، مش بس السيادة المصرية اللي أهدرت، أهدر الوجدان الوطني في عصر مبارك حينما أتى بريجينيسكي مستشار الأمن القومي. لحظة يا سيدي بس خليني أكمل لحضرتك الفكرة دي، خليني أدي لك الفكرة دي.
أنا اللي بتكلم يا دكتور محمود، أنت قطعتني الحديث كان لي.
طب تفضل يا دكتور حسام، بس أنا هقول لحضرتك
كانت خط أحمر.
بس انا هقول حضرتك كيف اهدر الوجدان المصري بفعل مبارك وبرضاء مبارك. لحينما اتى بريجينسكي الى المنطقه العربيه وطلب من السعوديين ان يسخروا له المؤسسه الدينيه لحشد الشباب، وهذا الكلام مسجل وموثق وقاله بريجينسكي مستشار الامن القومي الامريكي، حينما اتى الى السعوديين ان يسخروا له المؤسسه الدينيه لحشد شباب العرب للحرب في افغانستان، وذهب الى مبارك والى السادات من قبله، وطبعا اللي فتح الطريق السادات، ولكن مبارك هو من نفذ، لان السادات كانت قتل على طول ما لحقش ينفذ الاتفاق، من نفذه له أتى إلى غير التركيبة السكانية والعقلية للمجتمع المصري. مصر اللي كان فيها في يوم من الأيام مصطفى مشرفة وطه حسين أصبح أصبح فيها.
خلي الدكتور حسن
أنت بتقول إن الحقبة عبد الناصر ما كانش فيها رموز، ده ما كانش فيه رموز غير في حقبة الدولة،
تكونت ما قبل انقلاب عبد الناصر، تكونت ما قبل عبد الناصر.
لا لا لا
كل العقول دي تكونت ما قبل عبد الناصر. هات لي عقل واحد تكون ما بعد.
انت تعلمت في عهد عبد الناصر،
لا
تعليمك يرجع لعهد عبد الناصر. لولا عبد الناصر كنت زمان قاعد في غيط.
لا يا سيدي
ماسك حته الجاموسه بالبقره.
لا لو حضرتك انت كده ده ما تعمموش على الشعب المصري، وادي
اكذوبه عليك انت.
لا على حضرتك انت، بقول لك انت حضرتك
انت
تظن هذا او تتوهم ذلك. عفوا لا تكذبوا
بحقيقه.
طيب عبد الناصر
لولا عبد الناصر ما كانش كويت اتحررت.
ماشي 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 خليني خلينا انا كده.
لو حسني مبارك
كان مستجع
اتعلم
ازاي؟
لو حسني مبارك
اتعلم ازاي؟ ما تكذبوش الكذب ده.
مستمعين يفهمون معنى الاقل ما نقوله.
لو عبد الناصر اللي ابوه كان بوسطجي بيوزع
بلد احمر، يعني موضوع الحلقه محمد حسني مبارك وليس عبد الناصر.
رد عليه حسني الدفعه الوحيده اللي سمح بيها
يا رب. طيب صل على
دكتور محمود بعد منه. يعني نحن موضوع الحلقة دعونا نلتزم بموضوع الحلقة.
حسن مبارك انقذ سوريا من تركيا لما راح ايام حافظ الاسد، وكانت تركيا عدنان مندرايس حب يحتل سوريا، انقذها حسن مبارك. حسن مبارك لو تدخل مصر في الكويت لا لكان صدام خد الكويت وقطر، ودي غلطته اللي ما فيش بسرعه.
حسن مبارك ادخل الامريكان استراتيجيا، ادخل الامريكان في المنطقه.
الامريكان داخلين من قبل كده من قبل.
لا 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 هذا التواجد الضخم هو حسن مبارك. اين اتفاقيه الدفاع العربي المشترك؟
انت فاكر ان امريكا هي اللي هزمت
هتلر؟ من
حضرتك فاهم ان امريكا هي اللي هزمت هتلر في الحرب العالميه الثانيه اطلاقا؟ لا، اللي هزمها الاتحاد السوفيتي اللي هزم هتلر.
انا اعرف جيدا تفاصيل حرب الخليج وكيف ان الجندي المصري هو الذي دخل بريا. دخل بريا. طيب التواجد الامريكي ده تواجد اداري وسياسي. اوكي سلاح الجو بتاع الامريكان متقدم جدا، كنا ممكن نجيب منهم سلاح الجو وكنا ممكن نحارب بسلاح الجو الامريكي دون الاداره الامريكيه. هذه خطيئه مبارك في المنطقه.
دع الدكتور عاطف طرفه يعطينا يعني امثله على ما هي الرموز والنخب الموجوده كانت في عهد مبارك.
النخب كلها بدأت، لأن النخب دي النهاردة لما نيجي نشوف مثلا ناخد العقاد ناخد العقاد وناخد حتى سيد قطب، في ناس كتير جدا ما تعرفش ان سيد قطب كان برمان. كان البرمان بتاع عباس العقاد في بيته كان الصبي سيد قطب. طبعا دي عمرك ما سمعت عنها. كتاب الماسونية، هل الشيخ محمد الغزالي هتقول لي برضو عسكري وامريكاني؟ لما في كتاب قذائف الحق، اقرا يا باشا كتاب قذائف الحق، قال ايه على الاخوان؟ قال لا، هو الاخوان فين دلوقتي؟ مركزهم فين؟ مركزهم في لندن. واحد سنه 22 سنه يقيم مذهب اسمه مذهب الاخوان المسلمين. كان عنده كم سيد قطب؟ عنده كم سنه؟ اتولد 1908 واعلن الاخوان المسلمين واعلن الجمعيه في 1928. يبقى كم سنه؟
عنده 20 سنة.
22 سنة. 1906 سوري. يوم ما تولد.
22.
جنب قرية الحصافية. وتعرف الحصافية دي فين؟ ولا تعرفهاش برضو؟
لا والله ما أعرف.
دي في البحيرة. جنب
بس اللي دخلنا احنا ما
نعمل. بنقولك انا الطيارات اللي كانت بتيجي من لندن تضرب في الكويت.
فكرة انا شايفها ومش شايفها. التاريخ بيقول انها اكذوبة. اكذوبة ان عبد الناصر مش عارف علم مين ودين. امال هو اللي ابوه كان مصدق على الحمر
من ده اكذوبة.
لحظة
والمسدس الصوت.
القصور اللي ولاده عايشين فيها النهاردة قضية تنظيم مصر.
ولا واحد عبد الناصر عايش في خصر.
لا معلش بقى
المعمورة ما حدش فيها ولا عبد
الناصر يا حضرتك ما نزلتش القاهره على القاهره لسه دلوقتي لان انا مسكن مصر الجديده حضرتك يبقى انت كده حضرتك عمرك ما دخلت مصر الجديد لان انا مسكن مصر الجديده محطه القاهره المشتركه
يبقى انت برجوازي بقى المفروض كنت عشان كده
عبد الناصر
يعني من شويه فلاح يعني هي فلاح
يا برجوازي من الاثنين
انا رجل علماني يساري انا رجل علماني يساري ولكن يحزن
يعني ايه علمانيه
يعني
العلمانيه اساسي
انا بلدي في هذا
العلمانية بدأت في
هذه الدائرة العلمانية
هي الإسلام
دولية الإسلام يعني علماني هذه الحلقة شرفت على نهايتها
العلمان بدأ في الأندلس العلمانية على يد توماس دوجاو
نعم طيب واضح ضيوف متكررة دولية شرفت الحلقة على نهايتها شكرا جزيلا لكم ربما هي حلقة لفترة محمد حسني مبارك ولكن كان للرئيس عبد الناصر والفترة ما قبله هي كانت لها نصيب الأسد من هذه الحلقة ولكن شكرا جزيلا لكم على كل حال على هذا النقاش الذي أتمنى أنه أثر المستمع لمتكررة دولية شكرا للدكتور عاطف طرفة رئيس الجالية المصرية في فرنسا شكرا للدكتور محمود رفعت رئيس المعهد الأوروبي القانون الدولي والعلاقات الدولية رئيس الجالية المصرية ما صحح لي يعني يمكنك التصحيح
عميد المصريين
في فرنسا
الجالية
أشكر أيضا شكرا للدكتور حسام فاروق الكاتب الصحفي والباحث في العلوم السياسية أشكر سيد مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي شكرا أيضا لفنسان ستيفينار وليشراق وأيضا كل من ساعد وساهم في هذه الحلقة شكرا إلى اللقاء